بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. إن شاء الله موضوعنا الذي بين أيدينا هو باب الفرائض، والحقيقة إن علم الفرائض من العلوم المهمة لطالب العلم على وجه الخصوص، وقد يحتاج إليه من لم يكن أيضا من طلاب العلم، وقد يكون من عامة الناس لكن عنده معرفة في أو عنده قدرة على المعرفة في أمور الحساب مثلا. وليس بالضرورة أن يكون عالما بالحساب لكي يكون عالما بالمواريث، ليس بالضرورة. لماذا؟ لأن علم المواريث وعلم قسمة المواريث نوعان، شرعي وفني، وفني إذا صح التعبير. وقد يقال فقهي وحسابي، يعني من علم المواريث فقها فهذا نوع من العلم يسمى شرعيا، ومن علمها حسابا هذا من باب أو نسميه جانب فني، جانب. فقد يعلم الإنسان هذا الجانب الفقهي فقط ولا يعلم الجانب الحسابي، لأنه ليس له معرفة مثلا بالحساب، لكن يعرفها فقها. كيف؟ عندما يعرف من خلال قراءة القرآن والآيات أو الأحاديث التي جاءت في هذا العلم، يعرف في الجملة يعرف أن البنت إذا هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، فيعرف أن البنت لها النصف والأخت الشقيقة لها ما بقي بعد نصيب البنت، هذا يعرفها هكذا في الجملة. فبالتالي هذا معرفته هذه معرفة فقهية، شرعية فقهية. لو قال مسألتهما من اثنين ثم هذا لها النصف وتلك لها الباقي، ويبدأ يحسب هذه الحسابات بحيث يقسم تركة بعد ذلك على الورث الموجودين أمامه، هذا حساب. ولا شك أن من يعلم هذا الحساب ويعلم قدرا زائدا يعني يرفعه درجة عن العلم الأول. فعلى كل أهمية هذا العلم تكمن في كونه يعطي ويوصل لذوي الحقوق حقوقه، يوصل لذوي الحقوق حقوقه. والتعلم هذا العلم في الجملة هو من فرض الكفايات، ليس عينا على كل أحد. ولو لم يكن في ذلك إلا أن الله عز وجل قال في شأنها فريضة من الله أثناء آيات المواريث، فكون الإنسان يقوم بواجب هذه الفريضة ويسقط الإثم عن بقية الأمة، هذا لا شك أن الله عز وجل يرفعه درجات، لأنه أسقط إثما عن الأمة بكونه قام بهذه الفريضة. وفي أثناء الآيات أيضا سماها الله عز وجل حدود، سماها حدودا، تلك حدود الله. وهذه الحدود قال الله عز وجل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة، ثم قال في الآية بعدها ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا. فقيام بهذه الحدود وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الحدود رتب الله عليها دخول الجنة. أيضا في آخر آية في سورة النساء المواريث، أيضا في آية الكلالة آخر آية في سورة النساء، لاحظوا هذه الجملة بعد أن ختم آية الميراث هذه آية الكلالة، بعد قال عز وجل يبين الله لكم أن تضلوا. فهذه دلالة على ماذا؟ دلالة على أن في تعلم الفرائض هداية، لاحظتم أن في تعلم الفرائض هداية للإنسان لمن تعلمها، لأن عدم تعلمها يضل الإنسان بها، يضل الإنسان في هذا الطريق إذا ما تعلم الفرائض. فقال يبين الله لكم أن تضلوا، أي حتى لا تضل. فكان في علم الفرائض هدى وبيان. ولذلك روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه رواها تعليقا بصيغة الجزم عن عقبة بن عامر الصحابي الجليل، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال تعلموا قبل الظانين. ماذا يقصد؟ يقصد الذين يتكلمون بالظن. وهذا الأثر رواه البخاري كتاب الفرائض، فقال شراح الصحيح ما مناسبة يعني لماذا أورد البخاري هذا الأثر تحت كتاب الفرائض تعلموا قبل الظانين، مع أن هذا يشمل كل العلوم. قالوا لأن الفرائض أدخل في هذا الأمر من غيرها من العلوم، فإن الظن فيها غير متاح، الظن والاجتهاد في الفرائض غير متاح. لماذا؟ لأن الذي تولى قسمة الموارث الله عز وجل، هو تولى قسمة الموارث ولم يترك مجالا لأحد أن يتولى قسمته. ولذلك نجد أن استمداد هذا العلم علم المواريث نجده مستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن إجماعات الصحابة. أما من القرآن فلدينا ثلاث آيات في سورة النساء، آيتان متتاليتان وهما الآية 11 والآية 12، وآية في آخر السورة وهي التي تعرف بآية الصيف أو آية الكلالة، هذه آية 176 آخر آية في سورة النساء، هي ثلاث آيات. أيضا هناك آيات أخرى متفرقة في القرآن، مثل الآية التي في سورة الأنفال أو آخر سورة الأنفال، فإن تلك من آيات المواريث، معدودة من آيات المواريث، فمجموع ذلك أربع آيات. فهذا ما يستمد منه علم المواريث من القرآن الكريم. ومن أما من السنة فحقيقة الأحاديث كثير، ولو لم يكن إلا تلك الأحاديث التي في أحد لكان يعني كانت بضاعة حديثية طيبة ومناسبة. الكتب التي اعتنت بأحاديث الأحكام، مثلا عندنا كتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني المعروف، وهناك كتب أخرى أيضا اعتنت بهذا، لكن ليس هذا موضوع حديثنا اليوم، إنما المقصود المقصود هنا أن إذا طالعنا، إذا أردنا أن نقف على بضاعة حديثية وكم من الأحاديث في موضوع المواريث والفرائض، فيمكن أن نطالع مثل هذه الكتب. ولعل من أشهر الأحاديث التي جاءت في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. متفق عليه. وأحاديث أخرى أيضا، نحن فقط نذكر يعني شواهد لما نقول، فقط ليس الموضوع هنا وليس غرضنا سرد الأحاديث في هذا الباب الآن. فنجد مثلا حديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه، أسامة بن زيد. نجد حديث أخرى يعني قيل في بعضها يعني بعضهم صححها وبعضهم ضعفها، مثل حديث أفرضكم زيد ونحو هذه الأحاديث. هناك أحاديث كثيرة لا أريد أن أسترسل فيها لأنها مفصلة، أحاديث مفصلة في موضوع المواريث، إنما المقصود ذكر يعني ما يناسب أو شاهد على ما قلنا من أن السنة مقصود بإلحاق الفرائض بأهلها أن نرضى بذلك ويتولى من يلحقها من في القسمة، وأيضا بإلحاق الفرائض بأهلها، هذا بالحساب وهذا بال يعني بالموافقة وهذا بالقيام بهذه الفريضة بحيث تصل إلى أهلها إلى آخره. طيب، من مصادر الفرائض أيضا قلنا الكتاب والسنة، وقلت سابقا إجماعات الصحابة، فأغلب مسائل الفرائض هي محل إجماع بين أهل العلم، وهذا من فضل الله عز وجل على الناس، هي محل إجماع. والعجيب في هذا كله يعني مع هذا كله أن هذه الفرائض تولى قسمتها رب العالمين، وهي محل إجماع من الصحابة، ومن باب أولى سيكون من بعدهم يعني يتبعون هذا الإجماع وجوبا ولا يجوز مخالفته. ومع هذا نجد من يهمل هذا الأمر، حتى إننا نجد في بعض الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى لا يختلف هذا الشاهد، حتى لا يختلف الاثنان بالفريضة لا يجدان من يقضي بها. فتعلم هذا العلم من فروض الكفاية، ومع أهميته وتولي الله عز وجل قسمة الفرائض في كتابه وإجماع الصحابة على ذلك، إلا أنه قد يهمل وقد يتكلم فيه من يتكلم بالظن والخرص، كما سمعنا في أثر عقبة ابن عامر قبل قليل، وقبل الظني يعني قبل أن يأتي من يحدث بالظن، فقبل أن يندرس العلم ويأتي من يظن ظنا في الكلام ويرمي بالأحكام يمنة ويسرة دون علم، أو يأكل حق الضعيف من النساء والصبيان، أو يحرف ويحيف في الوصايا وفي المواريث، قبل أن يأتي أمثال هؤلاء لابد أن تتعلم وتكمه بما أراد الله عز وجل وبما قال الله عز وجل في كتابه. هل هناك مسائل حصل فيها الاجتهاد؟ نقول نعم، في عهد الصحابة، وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل، أن الاجتهاد في بعض مسائل الفرائض إنما حصل في عهد الصحابة وليس من بعد، فجاءت بعض المسائل اجتهد فيها الصحابة، واجتهادهم وانحصار الاجتهاد في عصرهم ثم انقرض عصر يعني أغلق هذا الباب، هذا من ما يلحق أيضا بالثوابت التي ذكرناها قبل. فمثلا اجتهدوا في مسألة عرفت بعد ذلك بالعمريتين، اجتهدوا في مسألة عرفت بعد ذلك بالمشركة، اجتهدوا في مسألة التي هي مسألة الإخوة مع الجد، ومسألة توريث ذوي الأرحام وتوريث الغرقى والهدمة، لاحظوا مسائل محصورة، والاجتهاد فيها أيضا ليس اجتهادا في أصلها، فأصلها معلوم بالإرث، لكن فيما طرأ عليها من أمور حصل بعض الخلاف واجتهدوا كل بحسب اجتهاده وأصوله التي يمشي عليها مما تعلمها من القرآن والسنة، هي مسائل معدودة. طيب، إذا علم هذا فعلينا أن نهتم بهذا العلم وأن نتعلمه، إن إما تعلما شرعيا فقهيا هكذا تعلم عام بأن نعرف مثلا أن الوارثين من الرجال 10 والوارثين من النساء 7 مثلا على التفصيل أو على الإجمال، المهم نعرف من هم الوارثون من الرجال، من هم الوارثون من النساء، من هم الذين لا يسقطون إطلاقا بحيث يرثون مطلقا وسواء من الرجال أو من النساء، ومن هم الذين قد يسقطون تارة وقد لا يسقطون، ومن هم الذين يسقطون جزئيا أو كليا ما يسمى بحجب الحرمان وحجب النقصان، هذه معرفة عامة فقهية. رأيتم؟ فسواء تعلمنا بهذه الصورة وهو أمر طيب وهو أفضل من الجهل، أحسن من الجهل، وهو الذي إن شاء الله تعالى يكون هذا الجزء هو الذي نتولاه في دروسنا هنا، أو نتعلمه بالحساب وهو قدر زائد وقدر رفيع جدا، وهذا قد لا يكون ضمن دروسنا هنا، لأن هذا القدر الزائد يحتاج إلى علم، إلى دراسة هذا العلم دراسة مستقلة تأخذ مننا زمانا طويلا، وربما بعضكم يلتحق بعضكم أعرف أنه ملتحق ببعض هذه الدروس التي تقام في علم الموارد، فيسعنا نحن فيما نأخذه من دروس الفقه أن نعطي الجانب الأول وهو الجانب الفقهي الشرعي لعلم الموارد، وأما الجانب الفني أو الحسابي فهذا يكون له يعني شأن في الدروس الخاصة بهذا العلم، مما يدل على أهمية هذا العلم وأن يحرص العاقل على أن يعلمه، أنه نصف العلم. قد جاء في بعض الروايات المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي، هكذا جاء الحديث. الشاهد نصف العلم. قد يقول قائل: لماذا كان نصف العلم؟ يعني ما الذي يجعله نصف العلم؟ يعني علم الفرائض يتعلق بما قبل الموت في حال الحياة أو بما بعد الموت. الإنسان له جانبان: جانب حياة وجانب موت. هناك علم يتعلق بجانب الحياة وهناك علم يتعلق بجانب الموت. من هنا إلى نصف العلم. الجهل الذي يحصل في سبب أن الإنسان لا يعرف هذا العلم تسلل إلى الناس، شعروا أو لم يشعروا. في عصرنا ننظر أن الجاهلية الأولى بدأت تعود تدب أوساطنا. من أي ناحية؟ من ناحية تفشي تلك العادات الجاهلية القديمة، تفشت اليوم أيضا في عصرنا من جديد. فهناك من يحرم الأنثى من ميراثها الشرعي كما كان هو في الجاهلية، ونحن إن شاء الله نلقي لكم بعض الضوء على ما كان في الجاهلية. لكن ما دمنا قد مسكنا رأس الخيط ما يتعلق بالعصر الحديث مما نشاهده، نجد من يحرم الأنثى من ميراثها الشرعي الذي أوجبه لها رب العالمين، بل قد يجبرون الأنثى على التنازل عن حقها ونصف. وهناك أيضا من جانب آخر من يعني يقسم الميراث على هواه. نعم قد لا يحرم الأنثى لكنه لا يعطيها حقها كامل، لا يقسمه على قسمة الشر وإنما على هواه هو ومصلحته هو. ومنهم من يقصر الإرث على الأولاد الذكور مثلا أو على أولاد الميت دون غيرهم. كيف دون غيرهم؟ يعني قد يقول أنا سأعطي الذكور والإناث، لكن من يقول الفروع فقط، الفروع اللي هم أولاد الذين هم أولاد الميت. طيب وما شأن الأب والأم والإخوة والأخوات؟ قد الذي يحجب اتركه حجب، لكن ممن له إرث زوج زوجة ما شأنهم؟ قد لا يعطي، لا سيما إذا كان المال بيده أو كان هو الوصي على المال أو الناظر للورثة. فتحصل هنا النزاعات وتضيع الحقوق. أقل ما مثل هذا أن بعضهم لا يقسم أبدا، لا يقسم. كيف لا يقسم؟ غدا بعد غد فيما بعد، الآن نحن مشغولون، الآن نحن كذا، فتمر السنة والسنة ثم يموت من يموت من الورثة ولم يقسم نصيبه بعد، فيكون لهذا الميت الجديد ورث آخرون. فما هو شأنهم؟ يدخلون فيما يسمى بعد ذلك بالمناسخات، ويدخلون في حيص بيص، وتضيع الحقوق في وسط هذه المعمعة، كله بسبب تأخر قسمة الحقوق والمواريث، فتتعاقب أجيال تلو أجيال والميراث لم يقسم. وليته كان متوقفا، بل للأسف أن بعض الناس كان مستفيدا منه أثناء هذا التوقف. بعض الناس كان مستفيدا منه. بأي حق تأخذ هذا؟ سيسألك الله عز وجل عما استفدته، ولم أنت وهذا الذي استفدته غيرك فيه شريك لك، ليس كمال المورث سابقا لما كان على قيد الحياة، وإنما بعد أن ورثته أن أصبح لك فيه شريك. فكل ما تنتفع أنت به من هذا المال، يعني إدخال وإخراج شراء وبيع وكذا، هناك من يشاركك في هذا المال. حتى لو قسمته بعد سنة بعد سنتين، فإن الذي لم ينتفع بهذا المال لابد أن يأخذ حقه كما يقال بأثر الرجعي، أثر الرجعي منذ أن بدأت أنت تخوض في هذا المال. فالمسألة عظيمة جدا ومهيبة، والله عز وجل يحاسب عليها من ضيعها. الله في حفظ هذه الحدود، كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار وخالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وكما قلت لكم سابقا وأكرر وأقول، لو فرضنا أن شخصا عمل بهذه المواريث لأنه ما استطاع التلاعب بها فعمل بها، وتحت ضغط القانون أو يعني القانون الذي هو يمشي فيه في بلده، أو تحت ضغط القضاء، أو تحت ضغط الأسرة من هو يعني يأمر عليه، تم التوزيع والقسمة لكنه في قلبه يبغض ذلك، فهذا من نواقض الإسلام. فإن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كافر، فهو كافر حتى لو عمل به لأنه يبغضه. فالعبرة بما في القلب وليس فقط بهذا العمل. فالعمل قد يكون ظاهره صاحب القلب لا يريد هذا العمل، فدل على أن هذا العمل إنما كان غصبا عن صاحبه ورغما عن أنفه. ولذلك جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، إذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. ثم ذكر عكسه. الشاهد عندنا ذاك الذي يعمل بعمل أهل الخير عمره 70، كل عمره يعمل بعمل أهل الخير، فإذا جاء في آخر عمره حاف في الوصية فيختم له بشر، يحيف في الوصية. وهذا طبعا في الوصية ومثلها في الميراث وفي حقوق التي للناس. فيما ويتحتم على طلبة العلم والعناية بهذا العلم وأن ينشره بين الناس، وكما قلت لك إما على وجه العلم الشرعي الفقهي وهو الذي إن شاء الله نحن بصدده في دروسنا هذه، وإما على الوجه تفصيل الحسابي، وهذا لمن يعني يجد من نفسه مقدرة على هذا. وعلى كل حال بقي معنا نختم لقاءنا هذا ببعض الصور التي كانت في الجاهلية بالنسبة للمواريث. كيف كانت في الجاهلية؟ كان العرب في جاهليتهم يتوارثون بطريقين، أحد الطريق أو نقول إحدى طريقتين، النسب والسبب، وهذا كان موجود في الأمم السابقة، يتوارثون بالنسب وبالسبب. لكن للأسف كان هذا ليس فيه أي صورة من صور العدل، كله كان جور وكان مجانبا للرحمة وكان فيه شيء من العنصرية والتفريق بين أصناف الورثة كانت فيه نعرات جاهلية، كان فيه عصبيات قبلية. فما هو التوارث بالنسب وما هو التوارث بالسبب؟ التوارث بالنسب الذي هو يعني الأصول مثلا الأبوين والأجداد، أو الفروع الذي هم الأبناء والبنات، أو الحواشي التي هي الإخوة والأخوات والأعمام، والأعمام وأبنائهم، هؤلاء يسمى التوارث بالنسب. وما هو التوارث بالسبب؟ التوارث بالسبب يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه بالنسبة ما كان في الجاهلية، يعني التبني، وقد تكون وكان الإرث عندهم أيضا بالهجرة والمؤاخاة والموالاة والحلف حالفة. نعم. وربما أيضا يعني بالنسبة لما بعد التوارث بالسبب يدخله المصاهرة في الزوج والزوجة، فهذا من ما يسمى بالتوارث بالسبب. فإذا جئنا مثلا للتوارث بالنسب، كيف كان في الجاهلية؟ كان في الجاهلية مقصورا على الأولاد الذكور فقط، وليس كل الأولاد الذكور، بل على من يرد العدو ويركب الخيل ويجيد الرماية، فهذا من بين جميع إخوته هو الذي يرث وله نصيب الأسر، فإن كان أكثر من واحد النصيب. وسواء أعطوا أحد الأولاد الذكور دون غيرهم أو اشتركوا، في كل الأحوال ليس للأنثى شيء، ليس للأنثى شيء، لأنها لم تركب خيلا ولا ترد عدوا ولا إلى آخر، فكانوا يحرمون النساء والصبيان حيث لا معرفة لهم بهذه الأمور. حتى القرآن أشار إلى مثل هذا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموه. الآية، هذه الآية في سورة النساء، آية 19 سورة النساء. يعني قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الآية: كان الرجل إذا جارية، يعني بنت ابنته في النسب، فإنه يأتي قريبه ويلقي الثوب عليها، شوف طريقة الجاهلية، ويمنعها من الناس، هو أحق به، قريبه أيا كان أخوه أو أي، ويمنعها من الناس، ثم ينظر إن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت ليست كذلك يعني يحبسها. إلى متى؟ قال يحبسها حتى تموت ويرثه. بل هناك صورة أخرى أيضا في هذه، أنه بعضهم يحبسها حتى تموت، وبعضهم يكون يعني يدعي أنه أولى من أولياء المرأة الآخرين، فإن شاء تزوجها وإن شاء زوجها وإن شاء أبقاها حتى تموت فيرثها، فيتعاملون معها كتعامل المتاع، كالمتاع تمام. لاحظوا النظرة الجاهلية، هذا ما نشاهده في بعض الأسر، ما بعض وكثير في هذه العصور نشاهده في هذا المثال. وكذلك نقول، يقال يعني كما يقال في النساء يقال في الصبيان الصغار، بينما في الإسلام أعطى الإسلام كل ذي حق حقه من الرجال والنساء والصبيان حتى الذي يولد للتو، فإن استهل صارخا ورث، استهل صارخا ورث، بل حتى إذا كان جنينا في بطن أمه ولا يدرون هو ذكر أو أنثى، فيقولون يوقف له مال، إن كان ذكرا يكون كذا وإن كان أنثى يعطى كذا، فيوقف. يعني الحرص الشديد لإيصال الحق إلى أهله. نعم. ثم جاء في القرآن الكريم في الآية: آباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير، يقول تفسير الآية: أي فرضنا للآباء وللأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث، ساوينا بين الكل الذكور والإناث في أصل الميراث، يعني ليس في التفصيل، التفصيل طبعا معلوم ذكر بحضر، لكن في أصل الميراث كيف كلهم يرثون، فهم التسوية بينهم في أصل الميراث بمعنى الكل يرث ممن يستحق الإرث، على خلاف ما كان عليه في الجاهلية. قال عز وجل: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، النفع المتوقع والمرجو قد يكون من الذكر وقد يكون من الأنثى، فهذا النفع الدنيوي أو النفع الأخروي لا تدري ممن يأتيك من هؤلاء. فطبعا جاء الإسلام بعد ذلك ونظم نظام الإرث، والذي هو نعرفه إن شاء الله من خلال دروس والآيات التي يقرأ، من يقرأ الآيات يعرف كيف نظم الله عز وجل في القرآن نظام الإرث بين الناس، فمن كان في الجاهلية يرث قد لا يرث في الإسلام، ومن كان لا يرث يرث في الإسلام، وبعضهم كان يرث لكن يعطى حقه فقط دون زيادة، وهكذا. التوارث بالسبب، قلنا مثلا بالتبني، كان إذا تبنى الإنسان شخصا عامله كابنه ويرثه كما يرث الابن الصلب، ولذلك جاءت الآيات بعد ذلك بإبطال هذا الأمر في سورة الأحزاب: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، يعني من كنتم تدعونه وتتبنونه هذا انتهى بالإسلام. نعم، في بداية الإسلام كان أيضا جائزا تمشيا مع ما كان في الجاهلية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى من زيد بن حارثة. نعم، زيد بن حارثة، ثم جاء الإسلام بإبطاله، ومعانا في الإبطال تزوج زيد من زينب بنت جحش، تزوج زيد من زينب بنت جحش، ثم معانا في الإبطال طلقها زيد وتزوجها من
النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا معانا في إبطال التبني. أيضا كان هناك إرث بالمعاهدة والتحلا وبالنصر، هذا كان موجود في الجاهلية، يقول الرجل للآخر: دمي دمك وهدمي هدمك، صرني صرك، هكذا فيما بينهم، ثم إذا مات أحدهما يرثه الآخر، بل قد يرثه دون بقية أبنائه اللي هم من صلبه إلى هذا الحد. أيضا لما جاء الإسلام في البداية مشت هذه الأمور في البداية الأمر، حتى لأن النفوس تحتاج إلى شيء في تدرج، تمام، ألفت على بعض الأمور حتى تقتلع من هذه النفوس لا بد من التدرج. فنزل قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني العقد الذي كان يحصل في الجاهلية من التحالف والنصر وكذا، أرشد القرآن إلى أن هؤلاء الذين عاقدتموهم فآتوهم نصيبهم، يعني على ما تعاقدتم لا تخلف، تمام، ولكن ما سيأتي لا تفعلوا، ما سيأتي لا تفعلوا، يعني خلاص أغلق باب المعاهدة والنصرة بالإسلام لما جاء الإسلام. لكن لو عندكم من أول تحالفات أنهوها وأعطوا كل شيء، كل حق كل واحد نصيبه. ثم قال عز وجل: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. إذن أمرهم القرآن أن يوفوا لمن عاقدوا معهم سابقا مما بقي من بقايا الجاهلية وجاء الإسلام واستمر. ثم أمرهم ألا ينشئوا بعد هذه الآية، بعد نزولها، ألا ينشئوا معاقدة جديدة. لماذا؟ لأنه قال: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي قد جعلنا له من يرثه. فلا تجعل الإرث كما كان سابق المعاهدة والنصرة، اجعلوه في من يرثكم. ولكل جعلنا موالي الأقربون، موالي يعني يلونه، يلونه بعده، تمام. فمن هنا جاءت الآيات لتعالج هذا الأمر. كذلك كانوا يرثون بالهجرة والمؤاخاة، يعني في بداية الأمر لما جاء المهاجرون والتقوا بالأنصار وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، كان الإرث يجري بينهم حتى على حساب أولادهم الصلب في مكة الكفار، فيجري الإرث بينهم بهذه الهجرة وبالمؤاخاة التي عقدت بينهم. وجاءت الآيات: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذه صورة مما كان. ثم تركت بماذا؟ بالآيات الأخرى، ومنها قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. إذن أولو الأرحام أولى في الإرث من كان يرث من المؤمنين من المهاجرين فيما بينهم، أولو الأرحام أولى. وفي آية الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فجاءت هذه الآيات تبين أن الأحق بالإرث هم أولو الأرحام. ما المقصود بأولو الأرحام؟ أي الأقارب، أي الأقارب. أولو الأرحام المصطلح الشرعي معناهم الأقارب. بعد ذلك من يرث منهم ومن لا يرث ومن كذا، هذا أمر تفصيل آخر. لكن الأقارب هم الذين يرثون بسبب القرابة بالنسب، لكن على منظور الشرع لا على منظور الجاهل. فبقي التوارث بالنسب في الأقارب، وبقي التوارث بالسبب في المصاهرة الزوجية وفي الولاء وفي النسب، وما عدا ذلك ترك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.